على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى باب كراهة تمني الموت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة تمني الموت بسبب به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، يعني من مرض أو نحوه، وأما إذا كان لخوف فتنة في الدين فلا بأس به. هكذا قال المؤلف رحمه الله، يعني إذا كان يخشى على نفسه فتنة في الدين فلا بأس أن يتمنى الموت، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأحاديث. أما الأول فما قاله المؤلف صحيح، أن الإنسان إذا نزل به الضر فلا يتمنى الموت، فإن هذا خطأ وسفه في العقل وضلال في الدين. أما كونه سفها في العقل فلأن الإنسان إذا بقي في حياته فإما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب إلى الله عز وجل. وكونه يموت فإنه لا يدري، فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله، ولهذا نقول لا تفعل، فإن هذا سفه في العقل. وأما كونه ضلالا في الدين فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت. والنهي هنا للتحريم، لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله، والمؤمن يجب عليه الصبر. إذا أصابته الضراء يصبر، فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمين: الأول تكفير الخطايا، فإن الإنسان لا يصيبه هم ولا غم ولا أذى ولا شيء إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها. الشوكة إذا شاكها الإنسان فإنه يكفر بها عنه. الثاني إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله فإنه يثاب، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله عز وجل ولا راض به. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إما أن يكون من المحسنين فيزداد في بقاء حياته يزداد عملا صالحا. ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول، والتسبيح والعمل الصالح يبقى. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأنت إذا بقيت ولو على أذى ولو على ضر فإنك ربما تزداد حسنات، وإما مسيئا قد عمل عملا سيئا فلعله يستعتب، أن يطلب من الله العتبة أي الرضا والعذر، فيموت وقد تاب من سيئاته. فلا تتمنين الموت، لأن الأمر كله مقضي، وربما يكون في بقائك خير لك أو خير لك ولغيرك. فلا تتمنين الموت، بل اصبر واحتسب، ودوام الحال من المحال، والله الموفق.
ولا أبلغ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه هنا، لا أبلغ منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت أي لضر نزل به، فإنه إما أن يكون محسنا فلعله يزداد، فلماذا تمنى الموت؟ وإما أن يكون مسيئا فلعله يستعتب ويستغفر ويرجع. ولهذا قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إذا تمنى الموت مع نزول الضر فإن هذا يكون طعنا في عقله، فما يحصل هذا إلا من سفه في عقل وضلال في الدين. أما السفه في العقل علامة تمنى الموت، إن كنت محسنا فانتظر، فلعل فإنك تزداد إحسانا، وكل يوم يمر عليك وأنت في طاعة الله سبحانه وتعالى فإنك بذلك تزداد إحسانا، تزداد عملا صالحا، فلماذا تتمنى الموت؟ صلاة واحدة تزداد في عملك أنت ما تدري ما خيرها. سبحان الله، أن يموت الإنسان اليوم أو يموت غدا فقط تفرق خمس صلوات، خمس صلوات وأذكار صباح ومساء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيح وتلاوة القرآن، أنت ما تدري الحرف الواحد تقرأه والتسبيح الوحيدة تسبحها ماذا سيكون لك عند الله سبحانه وتعالى من أجر عظيم. إذن علامة لماذا تتمنى الموت؟ هذا سفه في العقل، أو تكون مسيئا فاستعتب وارجع واندم واستغفر. إذن بقاؤك على الحياة وقد أصابك ضر خير لك، لأنك إن كنت محسنا ازددت إحسانا، وإن كنت مسيئا كان أمامك فرصة أن تستعتب وأن ترجع إلى الله عز وجل. فعلام تمنى الموت، فلا تمنى الموت لضر أصابه إلا إنسان غير محتسب، غير راض بقضاء الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول لك أنا أتمنى الموت وهذا منهي عنه. يبقى تمني الموت لضر أصاب الإنسان أو لضيق عاش فيه الإنسان، كأن يكون الإنسان صاحب ديون أو صاحب هموم أو صاحب غموم فتمنى الموت ويسأل عز وجل أن يميته وإلى آخره، فهذا لا يجوز قولا واحدا، هذا لا يجوز قولا واحدا. وكما قلنا أنت بذلك فاتك ما دلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ألا وهو إيه؟ علامة تتمنى الموت. انتظر، إن كنت محسنا ازددت إحسانا، وإن كنت مسيئا استغفرت وتبت إلى الله عز وجل، فلا تكون الحياة لك ولا يكون بقاؤك في الحياة إلا خيرا لك، لأنك إما رجل محسن مطيع وإما رجل مسيء. إن كنت مسيئا استغفر وتوب إلى الله عز وجل، وإن كنت رجلا مطيعا فعلم تحرم نفسك. ولهذا يا أخواني لو تدبر الإنسان هذا الأمر تدبرا يعني بتعقل وديانة لوجد فعلا فضل الله عز وجل عليك في يوم يطول عمرك فيه. تدري ما حصيلة يوم واحد؟ حصيلة يوم واحد يطول عمرك فيه إن كنت محسنا يكفيك الخمس صلوات، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يكفيك خمس صلوات، يكفيك أذكار صباح ومساء، عبارة واحدة تقولها إن قلت اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ومت من يومك إن قلتها صباحا ومت من يومك دخلت الجنة، وإن قلتها مساء ومت من ليلتك دخلت الجنة. الحمد لله تملأ الميزان، يوم كم تقول فيه من مرة الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فتخيل يا أخواني، نتخيل حصيلة يوم واحد من صلوات خمس ومن أذكار صباح ومساء ومن تلاوة قرآن لو عندك ورد جزء واحد فقط، ومن تسبيحات ومن تحميدات ومن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذهاب إلى المسجد خمس مرات في اليوم وتعود، هذا حصيلة يوم واحد. أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئتهم، يعني ليس عنده حسنة واحدة يزداد بها عمله حسناته فيدخل الجنة. تخيل لو كان عنده تسبيحة ما كان من أصحاب الأعراف، لو كان عنده تسبيحة واحدة ما كان من أصحاب الأعراف ولا دخل الجنة، تسبيحة واحدة تخيلوا. فالمسألة هكذا، يعني مثل أقول يعني كتقريب مثال، مثل الطالب ممكن يكون طوال السنة مستهين درجة نصف درجة كذا، ثم تجد إيه وقت النتيجة وقت التنسيق، وقت التنسيق تجد أنه حرم هذه الكلية بواحد من عشر، حرم الكلية بواحد من عشر، إذا صار مستقبله كله ليس فيه 92% جابه، 92% لا صارت واحد من عشر، واحد من عشر نقلته من كلية إلى كلية، كان يتمنى كلية معينة، 1 من 10 بس أو 2 من 10 فرقت مع التحول من كلية إلى كلية بقى أخرى ما فكر فيها، أو ينتقل بدلا من أن يكون مثلا في كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ هيروح أسيوط أو هيروح كذا، شوف ينتقل إلى فين، فين 1 من 10 حينئذ يومها سيدرك إيه قيمة 1 من 10، نسى 92 نسى 93 وقف عند 1 من 10 فقط. أنت كذلك 1 من 10 يعني إيه؟ يعني نمرة في سؤال مثلا لو أتقنها ولا فهمها كان تحول مجرات حياته، لأن ممكن توجه حياة الإنسان يكون 1 من 10 ديت أو 2 من 10. من أجل هذا تجد أصحاب الهمم شغلهم على 1 من 10 ده، أصحاب الهمم يعلمون، يعلمون أن أنه قد يأتي يوم يكون 1 من 10 ويكون كذا هي التي تتحكم في مجرات إيه؟ في مجرات حياته. ممكن تتزوج امرأة يعني تسعد بها طوال حياتك أو تعيش في شقاء والسبب كان حاجة بسيطة بس، كانت تسأل جارها، كانت تسأل حد في البلد عنها وعن أقاربها وعن لا أنت رأيت امرأة لما جلست معها امرأة حسناء امرأة كذا تمسكنت لك ظهرت أمامك بأنها هي التي ستسعدك في الدنيا إن شاء الله وتكون زوجتك في الدنيا والآخرة السعادة فيها، وقد تجد طريقة كده معينة في الأول المرأة تظهر بطريقة معينة خلاص، حتى لو سألت تقول حتى لو أنا سألت أسأل ليه خلاص أنا أعجبت بها وقعت في نفسي. طب اسأل، اسأل عن هذه المرأة، اسأل اسأل وستعرف أقاربها من، وستعرف سيرتها الأولى التي عاشتها في الماضي، اسأل. فممكن شيء واحد بسيط بس فرطت فيه يترتب عليه سبحان الله. ولهذا تجد أكثر توجهات الإخوة في مسألة الاستقامة وعدمها، يعني ممكن بداية حياتك كانت محاضرة، رحت مع واحد من الجامعة تمام، رحت مع واحد محاضرة خلاص أعجبك الشيخ، لزمت الشيخ، لزمت منهج الشيخ، بيدع عيشة في النهاية أو العكس سبحان الله. فالإنسان ينتفع بهذه الفائدة، ما تستهين بالصغائر في حياتك، ما تستهين بالقشات، أما قالوا في المثل القشات التي قسمت ظهر البعير، صحيح صحيح يا إخواني، قد يقسم ظهرك بالقشة، قد يقسم ظهرك بالمسألة، قد يقسم ظهرك بالمسلك، قد يقسم ظهرك بالتوجه، قد يقسم ظهرك في غضبة، قد يقسم ظهرك في كلمة، فانتبهوا بارك الله فيكم. الإنسان ما يستهين، لا يستهين بالحسنة ولا يستهين بالمخالفة، لا يستهين بالنظرة، فقد تكون هذه النظرة سبب تغير قلبك، وإذا تغير قلبك تغير منهجك. ولهذا احنا بنقول ليس فقط باب الشبهات هو الذي نقوم عليه بحرص وعناية ونسد الباب، لا تستمع كلمة قال أيوب السختياني ولا نصف كلمة، ما شاء الله الأخ فعلا يسير في باب الشبهات أو يسير في باب السنن ما يستمع نصف الكلمة ولا نصف الكلمة، لكنه في باب الشهوات هل يتعامل بهذا التعامل ولا نصف نظرة، لأن النظرة قد تصادف محلا ما وقلبا خويا كما يقال، فإذا صادفت هذا المحل ربما فتكت بالإنسان، يبقى الإنسان ما يستهين يا إخواني بارك الله فيكم. فأنت الآن حصيلة اليوم الواحد الذي تعيشه كان فيه، أنت رجل ابتلاك الله، أعرف بعض إخواننا يعني بعض الناس كان شاب عادي لكن سبحان الله لما أصيب في حادث وانقطع الحبل الشوكي وكذا، المهم صار قاعد في السرير ما يتحرك، عزكم الله عنده الحفاظ وفقط والناس تتوالى على خدمته، كان شاب عادي 20 سنة مثلا وكذا، والله رزقه صبرا ما تحرك. الآن هذا الأخ من الضمور ما في شيء يعني سبحان الله، لكن ذهنه ما شاء الله مخه الذهن حاضر. الأخ هذا فضل الله ختم القرآن كاملا في 16 16 ختم فيها القرآن، والآن بيقرأ قراءات على بعض المشايخ وكذا ومهتم بالمسألة دي، وحياته في كتاب الله عز وجل وحياته في القرآن، وهو من حال هذا. ممكن واحد آخر كل لحظة تمر علي أتمنى فيها الموت، ويائس وقانت. أنا شاب صغير عندي 20 سنة، يعني لا تزوجت ولا شفت متعة الدنيا ولا ما أدري إيه ولا إيه، ولا أنا بموت حتى كذا، ولا أنا بحيا حياة الله. يعني تخيلوا يا إخواني، يعني إيه يعني إيه قضاء الحاج؟ لازم واحد هو اللي يجي يغير له كل شيء يا إخواني، أكله شربه كل شيء. قعيد الآن كم؟ الآن يمكن فاق ال يعني يمكن 20 سنة تقريبا، إذا ما فاقها يبقى قاربها 20 سنة على السرير، ما تغير ولا تحرك، ومع ذلك يحفظ كتاب الله عز وجل. وفي 6 أشهر والله رزقه همة ما شاء الله تبارك الله. أنا أقول هذا من فضل الله، إن شاء الله أحسبه الله حسيب وصدان يشفيها وأن يرفع درجاته وأن يكفر خطايا. لكن الحقيقة هذا يعني مثال لنا، مثال عظيم لنا. فكونك أنت يمر عليك يوم تصلي فيه نعمة من نعم الله، فعلما تتمنى الموت لضر أصابك. النبي ما أبلغه وما أفصحه وما أنصح بأبي هو وأمي، حل المسألة في كلمة واحدة: إما محسنا فازداد إحسانا، وإما مسيئا فازدعت. أنت لماذا تتمنى الموت للضر الذي أصابك هذا؟ لماذا؟ أنت أحد رجلين، إما رجل محسن فازداد إحسان، وإما رجل مسيء فاستعتب واستغفر وتب. لكن لو تأملت نعمة الله عليك في يوم واحد، لو تأملت نعمة الله عليك في أذكار صباح، فرق كبير أنك أنت تموت قبل أذكار الصباح وتموت بعد أذكار الصباح. هاتوا هذا حديث الرجلين، لأحدهما مات والآخر بقي، وكان مشتركين في العمل الصالح، وكان متساويين في العمل الصالح، أحدهما مات والآخر بقي. كم الفرق الذي كان بينهما؟ واضح. فالإنسان يحمد الله ما تمنى الموت. لكن هناك مسألة أخرى، هل يجوز تمني الموت لأمر شرعي ليس لضر دنيوي ولقنوط ولكذا وكذا، لكن لأمر شرعي، هل يتمنى الإنسان ذلك أم لا؟ هذا سيأتي في الحديث، وأنه إذا كان لأمر شرعي فحينئذ لا بأس ولا حرج. إذا كان هناك فتن تنزل بإنسان، فيخشى الإنسان أنه يفتن في هذا ويخشى على قلبه، ولكن حينئذ الأفضل لك في هذا التمني أن تجعله معلقا، فتقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولهذا قال النووي: ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين، لخوف الفتنة في الدين. وسأتي مزيد هذه المسألة مع كلام الشيخ. نعم.
حديث طلحة بن عبيد الله.
نعم.
أن الرجلين كان متواخيين، فاستشهد أحدهما وبقي الثاني بعد المستشهد سنة. قال طلحة: فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل المستشهد، فحدثت الناس بذلك، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس هو صام بعده رمضان وصلى بعده 6000؟
صام بعده رمضان، ها؟
وصلى بعده 6000 ركعة ومئة ركعة.
وصلى بعده 6000 ركعة ومئة. نعم.
عند ابن حبان.
نعم.
لفظ عند ابن حبان.
أليس؟ قال أليس؟
عند الإمام أحمد. قال: أن رجلين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، إذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة، فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم
الآخر
منهما ثم خرج، فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال لي: ارجع، فإنه لم يؤذن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله، فقال أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قال
سنة
بلى.
سنة بقي 12 شهرا. ها
قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا بلى.
وأدرك رمضان فصامه، صيام رمضان 30 يوما صيام، ومن صام يوما واحدا بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفة. نعم.
قالوا بلى. وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا بلى.
انظر آلاف السجدات، كل صلاة فيها كم سجدة يا أخوان؟ الرباعية فيها كم سجدة؟ الرباعية 8 سجدات الرباعية. طيب يبقى عندك كم سجدة بس في الفرائض؟ 4 في 3 ب 12، و 6 في المغرب 18، و 2 و أقصد كل ركعة فيها يعني 17 في 2 ب 34، نخليها كده بالركعة 17 ركعة بس في الفرائض، 34 ساجد، وكم ركوع؟ 17 ركوع. تمام. كم مرة صليت على النبي؟ كم مرة تشهدت؟ كم فاتحة قرأت؟ كم سورة قرأت؟ كم سبحان ربي العظيم قلت؟ كم سبحان ربي الأعلى قلت؟ كم ربي اغفر لي قلت؟ ده بس في الفرائض. اضرب في 40، لو صليت 40 ركعة 80 سجدة في اليوم، 80 سجدة 40 مرة اهدنا الصراط المستقيم، كم تسبيحة؟ احسب بس حصيلة الصلوات. فلو صليت الفرائض والنوافل كم تحصل من سجدات؟ احسبها بهذا الحساب، احسبها. طب اضرب بقى في هذا. تمام. 80 في 30 يوم يبقى كم؟ كم سجدة؟ 80 سجدة في اليوم مع في 30 يبقى كم؟ ها 2400 سجدة. ده هذا في الشهر 2400 سجدة في الشهر. فإذا أجور عظيمة جدا. أليس قد صام رمضان؟ أليس قد سجد كذا وكذا؟ ها أكمل.
قال فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض.
تمام. كم بقى كم أذكر صباح؟ قال كم اللهم أنت ربي وأنا عبدك، كم الحمد لله الذي حنا بعد موتنا، كم أستغفر الله العظيم، كم اللهم صل على محمد الذي من صلى على محمد مرة صلى الله بها عليه 10. يا إخواني حياتنا كنوز، كنوز لا يمكن أن أحصيها، كنوز لا يمكن أن أحصيها. فتخيلوا أن الإنسان عطل صحيفة السيئات وأجر صحيفة الحزنات، لأنه كما نحسب أيضا ذلك احسب أيضا كم نظرة نظرتها في الحرام، كم كلمة تكلمت بها في الحرام، كم إرادة بقلبك أردتها من حرام، كم إلى آخر ذلك. أيضا نفس المسألة، لو أنك أذنبت في اليوم ذنبا واحدا معناه في الشهر 30 ذنب. تمام. في الشهر 30 ذنب معناه في السنة كم ذنب؟ معناه في 40 سنة في 50 سنة كم ذنب؟ ده هذا لو ذنب واحد. لكن تعال بقى، بعينيك ذنوب، بأذنيك ذنوب، بلسانك حدث ولا حرج، غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا سزاء ولا إلى سخرية ولا إلى خير. تخيل جوارحك الآن، جوارحك الآن لو قلنا كل جريحة لها ذنب واحد، لم تكتسب عينيك إلا ذنبا في اليوم، ولا بأذنيك إلا ذنبا في اليوم، ولا بلسانك إلا ذنبا في اليوم، ولا بيديك ولا برجليك ولا ببطنك ولا بفرجك ولا إلى آخر ذلك. تخيل كل عضو له ذنب في اليوم، يبقى كم عدد الذنوب في اليوم؟ اضرب في شهر، اضرب في كذا. تمام. سبحان الله يا أخواني. ومع ذلك كل لو أن العبد استغفر الله عز وجل بعد كل هذا لمح الله عز وجل كل سيئاته، بل إن الله يبدل سيئاته ماذا؟ إلى حسنات. ومع ذلك أكثر الخلق في النار، أكثر الخلق في النار. يعني حسناتك محفوظة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. طب والسيئة؟ بواحد. تخيل لما تطلع مفسد مفلس مع إن جنيهك كان ب700 إلى كذا. تمام. أما تيجي تاخد ولما تيجي تدفع جنيه بجنيه، يعني اليوم اللي بيجي يشتري سيارة يقول لك البقى عليك الجنيه بكم؟ الجنيه بيسموه ب2 جنيه أو بجنيه ونصف، الربا اللي هم بيتعاملوا بيه هذا. يقول لك الحديد كده، الحديد الجنيه فيه ب2، وكأن نص وارد في السنة. دفعت 50 باقي 50، الخمسين في 2 على طول. ليه؟ لأن الحديد الجنيه فيه باتنين، الحديد الجنيه فيه باتنين. طب والشرع الجنيه فيه بكم؟ بجنيه. فتخيل انك انت ما كنت كشف حسابك بهذه الطريقة، غنمك الجنيه بيربحك 700، ولما تيجي تخسر جنيه بواحد بجنيه، وكمان نيجي نشوف كشف حساب اخر سنة نلاقيك متورط وعليك الديون لا حصر له، مع انك انت كان عليك السالب بجنيه والموجب لك وكذا هذا ب700، مكسبك الجنيه بيجيب 700، وما تيجي تخسر الجنيه بيخسر جنيه، تخسر الجنيه بجنيه، تكسب الجنيه ب700 جنيه. ونيجي اخر السنه كسبت ولا خسرت؟ نلاقي عليك ديون لا حصر له، خسران بالثلث. سبحان الله العظيم. فمع كل السيئات التي تكتسبها الإنسان لو استغفر الله عز وجل غفر الله له فقط، بل أبدل الله عز وجل أبدله بسيئاته حسنات، ومع ذلك أكثر الناس في النار. والعبد لو تاب قبل أن يغرغر تاب الله عز وجل عليه. يبقى الخلق في غفلة، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنن أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرط رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال إن أصحاب
وما أدرك ما الكيات؟ الكيات صعبة، الكي صعب. وقد اكتوى 7 كيات. نعم. فقال
إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصابنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة تمني الموت لضر نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدين، قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنن أحدكم الموت لضر أصابه، مثل أن يصاب الإنسان بمرض شديد أو بفقر شديد أو بدين متعب أو ما أشبه ذلك، فيقول اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنيا، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لو مات فإنه لن يستريح، ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب في الآخرة أشد وأشد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمنى،
ولهذا كلمة إيه؟ فلان ربنا ريحه، فلان كان بيأس يا أخي، الحمد لله يا أخي ربنا ريحه، كان يجد. سبحان الله، هذه كلمة يعني أنا أقول ما أقبحها، أقول ما أقبحها. أولا فلان ربنا يرحمه يا أخواني، وقد كانت كل لحظة تمر عليه في مرضه وهو إن رفع في الدرجات وتكفر للخطايا، يبقى هذا إيه؟ هذا لو طال عمره لكان خيرا له، إما محسنا فيزداد إحسانا وإما مسيئا فيستعتب. فما معنى ربنا يرحمه؟ تمام. فأذى واحد حرم خيرات، فإن المرض لا يزال بالعبد حتى يلقى الله وليس له خطيئة. ولهذا كان الأنبياء يبتلون بمثل هذا، ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان قد مرض حتى إنه لتخط قدماه في الأرض ولا يستطيع أن يخرج الصلاة، مرضه أقعد عن الصلاة. فكان يقول كما في الصحيح أريق علي من 7 قراب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، لعلي أعهد إلى الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى عليه بشدة المرض بأبي وأمي، فهذا المرض أجور عظيمة. ويقول النبي أشد الناس ابتلاء أن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فلا يزال البلاء بأحدنا حتى يلقى الله ولا خطيئة له. فما معنى الله أراح؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، طيب ما معنى الله أراح وأنت لا تدري إلى أي عاقبة ينتقل؟ إلى عذاب أو إلى نعيم، إلى عذاب أو إلى مغفرة من الله ورضوان، وأنت ما تدري هذا، ما تدري هذا. فما معنى أن الله أراح؟ وما يدريك أن الله أراح؟ زي اللي يقول انتقل إلى رحمة الله ولا يريد مثلا أنه مثلا يرجو له الرحمة، وأن المقام يقول مقام دعاء، فقل من الناس ما يلتفت إلى هذا، وإنما يقول انتقل إلى رحمة الله، أو انتقل إلى مثواه الأخير، وليس هذا مثواه الأخير، هذا الوسط وهو الحياة البرزخية. كل هذه العبارات الناس تقولها، وكلها عليها ملاحظ، فلان ربنا رياحه، فلان انتقل إلى مثواه الأخير، فلان انتقل إلى رحمة الله. فما حكم هذه العبارات؟ أما العبارة الأولى، فلان أراحه الله، وما أدريك أن الله أراحه، وما أدريك أن الله عز وجل أراحه، وما أدريك أن انتقل إلى راحة، اطلعت الغيب أو نزل عليك وحي لتعلم إذا كان الله قد أراح أم لا، انتقل إلى نعيم أم لا. والعبد ما يدري، والعبد ما يدري إلى أي شيء ينتقل ولا إلى أي عاقبة، لأننا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، بعذاب ولا نعيم، ولو كان في قمة الإحسان، ولو كان في قمة الإساءة، فإننا لا نحكم على آخرة أحد، وإن كنا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فما يدريك أنه انتقل إلى راحة. الأمر الثاني، أنه لما كان في مرض، ولما كان في بلاء، ولما كان في شدة وكذا، هذه كانت خيرا له، إن كان مع الإحساب فهذا خير له، لأن المرض تكفير خطايا ورفعة درجات، كم يكفر الله عز وجل بهذا المرض من خطايا له، فليزال المرض بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة، ويرفع الله عز وجل به درجاته. فمع الإحساب لا شيء أعظم في الأجر من مرض يصبر الإنسان عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي حديث ابن مسعود لما دخل على النبي وكان يوعك وعكا شديدا وقال: إني لا أوعك كما يوعك الرجلان، يعني إخوان النبي يضاعف له الألم، تخيلوا يضاعف له الألم، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم نفسه يضاعف له الألم. ليه؟ ليضاعف له الأجر. يبقى كيف الله أراحه؟ ولقد كان في أجور عظيمة جدا، إن كان محسنا زاد إحسانا، وإن كان مسيئا فإنه يستعتب ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. أما العبارة الثانية وهي أنه فلان انتقل إلى مثواه الأخير، فإن هذا ليس المثوى الأخير، إنما الحياة البرزخية حياة وسط بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، فليس هذا المثوى الأخير، وإنما هذا أول منزلة من منازل الآخرة، ثم ينتقل بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. نعم في القبر يعذب أو ينعم، لكن ليس مثواه الأخير إلى جنة أو إلى نار، وإنما في الآخرة يكون المثوى الذي لا ينتقل عنه أبدا، إن كان في الجنة فلا يتحول عنها، وإن كان في النار إن كان كافرا فلا يخرج منها أبدا الآبدين، وإن كان عاصيا ودخل النار فإنه يعذب إلى أمد، ثم بعد ذلك يخرج بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وأما عبارة فلان انتقل إلى رحمة الله، انتقل إلى رحمة الله فلان الفلان، وما يدرك أنه انتقل إلى رحمة الله، وما يدرك، فقد يكون انتقل إلى عذاب، فإن العبد في برزخه إما معذب وإما منعم، فلا يكون ذلك إلا بنص، إلا على وجه الدعاء، يعني يكون الصيغة وإن كانت صيغة الخبر، لكن مراد بها ماذا؟ الدعاء، انتقل إلى رحمة الله، يعني نسأل الله عز وجل أن يرحمه، وقل من الناس من يتفطر إلى هذا المعنى. ومثله فلان المرحوم، المرحوم فلان، فهذا أيضا كان خبرا، فما دليل على أنه رحم؟ وأما إن كان دعاء فنعم، ولكن الأفضل أن تقول أسأل الله أن يرحمه، ما تقول المرحوم، قل أسأل الله عز وجل أن يرحمه، فالبعد عن المجملات أفضل. هذه عبارات تقال في هذا الموضع، عبارات تكون على زيادة الناس وتقال في هذا الموضع، فلابد من ماذا؟ لابد من ضبطها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا
أو فلان، يقال فلان ربنا بيحبه لما شوفي من مرض ما، أو مثلا أو أيضا مات فيقال ربنا بيحبه ريحه، ربنا بيحبه فقبض روحه مباشرة، لا تأذى، لا لحد تأذى منه ولا إلى خير، فلان ربنا يحبه. وما يدرك أيضا أن الله يحبه، وما يدرك أن هذا علامة المحبة. يا إخواني، من الأخطاء الشائعة أننا جعلنا الرضا والمحبة قرينين للرخاء والعطاء، ولما جعل الرضا منعا، فقد يكون المنع هو الرضا، وقد يكون المنع هو ماذا؟ المحبة. قد يكون منع شيء فيكون عطاء في صورة منع، هناك عطاء في صورة بذل، وهناك عطاء في صورة منع، فقد يمنعك ليعطيك، قد يمنعك الله عز وجل ليعطيك، ليعطيك الأجور العظيمة، منعك صحة كذا ليعطيك أجورا، منعك ولدا ليعطيك أجورا، فقد يكون الولد شرا لك فصرت عقيما. لكننا للأسف الشديد بنظرتي الدنيوية بنعتبر أن العطاء هو المحب، أعطاك مالا، أعطاك مالا، مش منعك مالا. إحنا لا نعتبر من فضل الله علي منع المال، لا، من فضل الله علي إعطاء المال، من فضل الله علي إعطاء الصحة. لا شك أن إحنا نسأل الله المعافاة وبنسأل الله الغنى، لكن قد يكون الفقر خيرا لك، فمنعك ليعطيك، منعك ليكرمك، منعك ليرفع درجتك، منعك ليمنع فتنا عنك، هكذا. فكم من إنسان قد يكون الغنى شرا له ويكون الفقر خيرا له، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما شاء. فممكن واحد يكون العطاء له الأخ ما شاء الله، تجده في الدرس، تجده طالب علم، تجده إمام مسجد، تجده خطيبة منبر، تجده حريصا على الطاعات. ليه؟ الأخ عندها راتبه وفي آخر الشهر ما يجد بقى شيئا، يعني يكفي راتبه وكذا بالكاد، والأخ ما شاء الله بيذاكر وكويس خلاص. الأخ بقى الآخر فتح له، أخ صار عنده محل، بدأ يجيب تجارة كده بتواضعة، بدأ المحل يتسع، بدأ محلين، بدأنا ننظر بقى لإيه، المسائل تغيرت، بدل من جهاز بقى جهازين، بدل من سيارة متواضعة بقت سيارة كذا، بدلا من كذا الأخ ما شفناهوش ده والله من يومين كذا، الأخ صلاة الجماعة نفسه بيتأخر، بعدين صلاة الجماعة لم يعد يصليها، تبي الدروس حتى يقول سبحان الله، والله سبحان الله الدروس كان من 20 سنة كنت حريص جدا. أنا أذكر أول سنة نزلناها وإحنا لسه في القرية، إحنا جلست سنة في القرية 2024 وجينا هنا 25، ال 24 هنا ناس من بيلا ومن القرى اللي حوالينا كانوا يأتون، شو بقى كان المواصلات صعبة وكذا، ومع ذلك يأتي الدرس هناك يأتون. الآن هم من بيلا وينامون، الآن ما يأتون، كان في خاطر يأتون وتعب وكذا وقلة مواصلات، ومع ذلك يأتون. الآن الدرس فين؟ بجوريب ولا يأتون. فيكون في يوم من الأيام يقال لك، هتقول إيه؟ والله ده احنا كنا زمان صغير، شوف ده الواحد كان والله بيحفظ مش عارف إيه، فين والله الواحد نفسه سبحان الله وكذا. ويبدأ الأخ يفكر، يعني بس إنه مثلا لو بعت 2000 جنيه مثلا، يقول لك مثلا غدا ولا كذا، يعني أصبح كده على الريحة فقط، بينما كان حريصا على هذا. فالإنسان ما يدري. فمن الأخطاء الشائعة أننا تصورنا أن العطاء هو النعمة بس، تعطى صحة مال ولد كذا، هذا هو النعم، لكن في المقابل السلب ما نعتبره نعمة، نعمة نعمة، سواء الفقر سواء المرض سواء كذا، لا أبدا. مش حد يقول مثلا الحمد لله، يعني قد يكون هذا الخير له، أسأل الله عز وجل يكون خير له، رفع في الدرجات وتكفير الخطايا و إلى آخره. قد يكون الفقر خير لك، يمكن لو طالعت الغيب، لو طلعت الغيب لاخترت هذا الفقر، لاخترت هذا المرض. شوف احنا بنحكي عن الشاب بنقول 20 سنة ملازم وصار من أهل القرآن، يمكن الشاب هذا لو كان كما هو وكان شاب عادي، ها لو كان في صحته وكذا، ربما الله أعلم الآن ممكن كنت تجده ملحدا، ممكن كنت تجده صاحب شهوات، ممكن تجده مغنيا راقصا مطبلا، ما هو إلا هؤلاء هم من. لكن الآن شوف، إذا يا إخواني بارك الله فيكم، الرضا ليس في صورة العطاء فقط، والعطاء أيضا ليس في صورة البذل فقط، فقد يمنعك الله عز وجل ليعطيك. لهذا لا تتمنى الموت لضر أصابك. إن كنت ولا بد في الضر هذا، عندك مرض شديد بتألم، إن كنت ولا بد فقل اللهم أحيني ما علمت حتى خيري وتوفني إذا كتبت خيرا. نعم نعم نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له.
العبد
لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل يتطير يقول: سبقني فلان، داهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمنى الموت للضر الذي نزل بك، ولكن قابل هذه المصائب بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج، واعلم أن دوام الحال من المحال، والله عز وجل يقدر الليل والنهار ويخطئ.
نعم، دوام الحال من المحال، يعني غالبا فالإنسان ينقلب من غنى إلى فقر، فقر إلى غنى. سبحان الله يا أخواني، اليوم يعني يذكرون عن بعض الناس عندنا في القرية، سبحان الله. إيه والله يا أخوان، الآن صار من أكثر الناس أطيانا في البلد عندنا اليوم من كان يزرع بالأجرة في أراضي الناس. يقولون فلان اشترى 6 دنانير، كيف يعني كيف؟ ورجع اشترى 4 دنانير، ورجع اشترى ما أدري فلان. فلان هذا يا أخواني كان يذهب إلى الحق بالأجرة، أجير. والله يا أخواني اشترى أكثر أرض من كان يزرع عنده، صار هو الملك الآن، صار هو الملك الآن، صار من الأثرياء الآن، 4 في 6 في كذا، وقد كان يوما ما إيه. وفلان اشترى مش عارف 10 دنانير، وفلان اشترى كذا. فتخيل سبحان الله، فالإنسان قد يكون اليوم أجيرا وغدا تاجرا كبيرا، وقد يكون اليوم تاجرا كبيرا عنده أطيان، فلان عنده 100 فدان، طيب له 10 أولاد، صار كل واحد له 10، طيب كل واحد من هؤلاء صار له أولاد، فباعوا الأرض، عادت 100 فدان إليه، ها؟ ما عاد فيها شيء، أخذها الورثة وباعوها، اشتراها من الفلاحون الذين كانوا يزرعون في تلك الأراضي. فاليوم قد تكون غنيا وغدا فقيرا، والعكس، اليوم صحيح وغدا مريض. فلان هذا سبحان اللي كان يقول يا أرض تهدي ما عليك أدي كما يقول الناس، فلان سبحان الله، وفلان 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 وعلان وكذا الأحوال. أما أحوال الدنيا فهي متقلبة، ولهذا لا تقف عندها. والمؤمن قلبه ليس متعلقا بدنيا، لا بغنى ولا بفقر، ولا الأسعار ارتفعت ولا أسعار نزلت، ولا راح ولا جمال، إلا بالقدر الذي يسعى به إلى آخرته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأعلم أن دوام الحال.
ولهذا انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم، قد كانوا يحاسبون أنفسهم على أدنى تغير. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما يقدم له الطعام عند إيه؟ عند فطره، وقد كان صائما، فيبكي بكاء شديدا حتى يرفع الطعام. طيب لما يبكي عبد الرحمن بن عوف؟ لماذا يا إخواني؟ تذكر إخوانا الذين مضوا وقد ماتوا في اللحظات الصعبة وفي الغربة الأولى تذكر مصعب بن عمير، تذكره وقال يوم أن قتل في أحد ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يواري به جسده إلا ثوبا، إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجليه بدأ رأسه، فأخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت له، فيحاسب نفسه على هذا. أنس بن مالك كما في الصحيح لما أحضر له الخباز خبزا مرققا فبكى رضي الله عنه وقال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا. قال أبو هريرة رضي الله عنه أيضا يبكي، فقد كان الصحابة هكذا، والنبي قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فكان الصحابة يقفون عند أدنى تغير، وكانوا يخافون ماذا؟ الدنيا. النبي يقول ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. ولهذا الفتنة بالمال في دمان أضعاف 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 الفتنة بالفقر، وده واضح. أنت قد ترى كما قلت لك، قد ترى الأخ وهو فقير متواضع حاله كذا، قد تراه نشيطا في العبادة نشيطا في الطاعة نشيطا في كذا، حتى إذا بسط له شيء من ذلك يبتعد شيئا فشيئا شيئا فيه، وهذا أمر ملاحظ. نعم.
قال وأعلم أن دوام الحال من المحال، والله عز وجل يقدر الليل والنهار ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه، لأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تتمنى الموت لضر نزل بك. وأما ما يتعلق بفتنة الدين، إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة إما في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن أو أفكار كاسدة،
وسبحان الله قد يكون العكس، قد يكون بذل الصحة يعني سبحان الله من الإيه من العقوبة. والله يا أخواني واحد كان يعني قريب من مساجدنا وكذا، كان مريض وكان سبحان الله قريب من منا وكذا ويحب جوار وكان هذا مريض مرضا يعني تقول يموت اليوم أو يموت غدا. فوجئت سبحان الله يعني الصحة تبدلت وتغيرت وصار صحيحا ويمشي وروح من يوم ما صار صحيحا وبيحارب المسجد، من يوم ما صار صحيحا وبيحارب الإخوة سبحان الله، من يوم ما صار صحيح. والله يا إخوان شغله الشاغل والحرب، ويوما كان مريض لا، فقد يعطي الإنسان الصحة ليحارب بها قد نعم، كما أن الإنسان قد يؤتى العلم ليحارب به ولو كان جاهلا لكان خيرا له، ولكن قد يؤتى العلم فيحارب به ويؤتى الفصاحة فيحارب به ويحفظ القرآن فيحارب به. تخيلوا العلم طب كيف يا شيخ، أليس الله إذا أتى العبد علما فقد أحبه؟ إذا أتى العبد العلم الشرعي والعمل به، حتى العلم السلفي ليس نهاية المطاف، علم سلفي لكن من عامل به، علم سلفي لكن من رباني، لكن علم سلف وتطول به، علم سلف ويفتن به، فقد يكون إنسان صاحب فتنة عنده علم بالسنة يحفظ أصولها لكن لا يعمل بها ولا يتحكم إليها. يبقى إذا من أعطاه الله العلم على الوجه الذي يحبه الله فقد أحبه الله، يبقى ده الضابط بقى النهائي، من أعطاه الله عز وجل العلم على الوجه الذي يحبه الله فقد أحبه الله. أن يكون عالما عاملا، نحسب أن الله أعطى الألباني ما يحبه به الله، نحسب أن الله أعطى ابن باز ما أحبه الله به، نحسب أن الله أعطى العثيمين. ليه يا أخواني؟ رأينا علما وعملا، رأينا ربانية، رأينا دعوة، نحسب أن الله أعطى الربيع ابن هادي المدخلي. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يكرم أن يزعج مدخله وأن يجعل كل لحظة أوذي فيها هذا الرجل في ميزان حسناته، وكل لحظة بصر هذا الرجل الأمة بمنهج السنة والجماعة ونافح ودافع وبذل عرضه من أجل هذا الدين وتلك الدعوة، أسأل الله أن يجعلها رفعة في الدرجات يا رب العالمين وكل علمائنا. الشاهد إذا أعطاه الله العلم على الوجه الذي يحبه الله، علم شرعي صحيح
يجاهد بهذا العلم، يدعو هذا العلم على بصيرة، الله يجعل همه نشر هذه السنة. إذا أعطى الله العلم عن هذا الوجه فقد أحب. ولا أنتم تعلمون كثير ممن أعطي العلم السلفي هذا ويحفظ وربما يجاهد وربما يكون، ومع ذلك يا إخواني يبتعد ويبتعد 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 كثيرا عن هذا، وربما فتن بهذا، وربما وقع فتن بسبب هذا. فالله المستعان، الله المستعان. نعم. ودائما أنا أتذكر القشة، القشة التي تقسم ظهر البعير، سبحان الله. نعم.
قال أما ما يتعلق بفتنة الدين، إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم،
يعني أتأمل بعض الأشياء سبحان الله. يعني بعض المشايخ، شيخ سنة في المكان، هو شيخ المكان يا أخوان، شيخ البلد يا أخوان، وسبحان الله يبتلى بمسألة الإنكار علنا على ولاة الأمور. الإنكار إيه؟ علنا على ولاة الأمور، وخلاص اتركبت في راسه. ما يجوز في غيبتهم، ما يجوز في حضورهم أنكر، في غيبتهم كل سلف على وجه الأرض لا ينكر المنكر عن منبر في غيبة ولي، في غيبة السلطان، هذا أمر معروف. لكن تكلم عن منكر، تكلم عن المنكرات، تكلم عن الربا، تكلم عن التبرج، تكلم عن الصبور علنا، ما في مشكلة إلا والشيخ هذا من السنة. يا شيخ ارجع، مسألة أضعف من مستواك، مسألة أقل من علمك، ده أنت شيخ السلفية في البلد، إلا ركبت المسألة خلاص السن ينصح ما في فائدة، يمين شمال ما في فائدة خلاص. وكان أمره مسطورا، الرجل في الظاهر شيخ السلفين، شيخ السلفين، شيخ الأول، الشيخ الأول في البلد، وكل طلب بالنسبة له مسألة، مش خروج على حكام، مسألة إنكار علني، أدنى طالب سلفي يعرفه، في غيبة السلطان لا في حضور السلطان إلا جائزة. طب خلاص ارجع، ما في، ينكر عليه، يتعصب له ناس، بدأ المسألة تسع، بدأت المسألة تسع، بدأوا يبحثوا له في الكتب، أخرجوا بقى طوام، تعالى بقى سرقات علمية، تعالى بتر كذا، تعالى تغيير أشياء دون أن تنبه، تعالى بقى مع السلاطين والحكام اتضح أن ملفك ملف غير سلفي في المسألة، ده أنت بتكفر في القوانين الوضعية، بتكفر بها، ده أنت بتحرم أموال الداخلية والجيش، ده أنت ده أنت ده أنت، فتح ملف الرجل وبدأ العد التنازلي، بدأ المشايخ هناك تقوم عليه، وبدأ الخلاف هناك يتسع يتسع يتسع، وبدأ الرجل يخرج أشياء غير طيبة، كان ابتداؤها فيما يظهر هي مسألة الإنكار عن علاء السلطان، القشة التي قسم الظهر فركوس. فركوس هذا كان شيخ السلفي في الجزائر، بدأت معه بمسألة إنكار علني، عجيب والله يا اخواني. ما ادري، طب ارجع من قريب، طب المساله بحث حتى بحث علمي من قريب، هذا الشيخ الاول خلاص، الان فرقوس هناك الناس يردون عليه و الى اخره، هو حاله يشبه حال رستان، لكن رستان ما يشبهه احد، يا رستان هذا، لكن ايه الفارق بقى هناك عن هنا في رسلان؟ الفارق ان قامت مجموعة كبرى بالرد عليه، لكن هنا قامت كل المجموعة في الدفاع عن رسلان، احتوطوه وحاولوا صيانته لانهم يخافون لسانه، لان فرقوس غير رسلان، فرقوس ما عند زك اللسان اللي عند رسلان، فخافوا وطمعوا. وأمر آخر معروف وظاهر بالقرائن، وهو قد يكون هناك استكثار على من يرد على رسلان أن يكون له هذا المقام. لا، فلنكن مع رسلان. ثم حيلولة بين هذا وبين أن يرفع أمره إلى علماء حتى يفتون في أمره وهكذا. فتبقى تبدأ بقشة قشة، أنت في إنكار عن سقاط تم، والآخر في الصناعة على سيد قد ساقط. سبحان الله، مسائل يعني مستر بكر أبو زيد سيد قطب ده، سيد قطب ده ما ياخدش منه غلوة. سيد قطب ده يدوس كتب تحت رجليه، مستر بكر أبو زيد يدوس تحت رجليه، مستر نجيب بريد ده يمزق كتب سيد قطب ده وهو قاعد يشرب قهوة. عجيب، أمور عجيبة، أمور عجيبة ليس لها إلا كلمة واحدة، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. واحد كان مثلا في ابو حنيفه يعني ده زي القوت، تتكلم في بيهقي مثلا، تتكلم في خطابي، تتكلم في ناس لا تحاول بصوا له، بس بصوا بصرفات التحاول، واخد بالك؟ ممكن ما تفكرش تفتحها لان عايز شيخ، عايز عالم نتاج زي القوت. وده انكار علني على سلطان، وده رستان بفصحته بلغته وي الى اخره. قال عندك اخطاء، طعن بانبياء وطعن في صحابه وطعن في كذا، ما ترجع، ارجع من قريب. سبحان الله سبحان الله. ولا مقربي عندك ايه؟ ولا حلبي عندك ايه؟ يعني اخواني اللي عند هؤلاء، يعني فقر أصغر طالب، صغار طلبة العلم زمان يعرفون هذه أشياء، يعني ليس أشياء ضخمة إخواني، ليس أشياء ضخمة، إنما أشياء قليلة جدا. ومع ذلك يحصل ما يحصل. ما الذي يمنع فرقوس أن يرجع في هذا؟ فرقوس يقول الصحابة اختلفوا في العقيدة، هذه مسألة الصغار يعرفونها. يعني يا فرقوس الأمة نفسها لم تختلف العقيدة، أمة ابن تيمية لا تختلف العقيدة، أمة ابن عباب لا تختلف العقيدة، أمة ابن باس لا تختلف العقيدة، تختلف أمة الصحابة، أمة أحمد بن المدين وابن عينة لا تختلف العقيدة، السلفيون لم يختلفوا العقيدة في أي عصر من العصور، لم يختلف السلفيون في العقيدة. حتى نأتي ونقول الصحابة اختلفوا العقيدة، أي اختلف العقيدة في أصولها؟ ولا في مسائل اجتهاد متعلقة بعقيدة، هذه ليست مسائل اعتقاد، هذه مسائل اجتهاد. كما قد يخطر بعض يقول لك اختلفوا هل النبي رأى رب أم لا، طب هل النبي رأى رب أم لا بعيني رأسه؟ رأى رب عين على صفة التي هو عليها؟ لم تختلف الأمة في ذلك، بل أجمعت كما نقل الدارمي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، ونقل ابن القيم، ونقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لم يكن هناك خلاف بين عائشة وبين ابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعيني رأسه، إنما عائشة رضي الله عنها لما قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ربه فقد أعظم الله الفرية، تقصد ماذا؟ تقصد من حدثكم أنه رآه بعيني رأسه على صفة التي عليها فقد أعظم الفرية. كذلك أيضا ابن عباس لما قال رآه جاءت اللفظة الأخرى بفؤاده، بفؤاده، ولم يقل بأن النبي رأى رب بعيني رأس على صفة التي هو عليها، ولكن كما جاء عند مسلم حديث أبي ذر رأيت نورا وقال نور أن أراه. فبعض الناس يحكي خلافا والمسائل إجماعية، كما يقول عذاب القبر يقع على الروح والبدن، والمسألة إجماعية ليس مسألة خلافية. فالشاهد من هذا كله يا أخواني ماذا؟ الشاهد من هذا كله أنه فلتخشى القشة التي قد تقسم ظهر البعيد. فمسألة الإنكار العلني على السلطان علنا ليس لك إلا نصيحة بينك وبين السلطان، وهذا منهج السلف كما جاء في الصحيح، حينما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال ألا تكلم عثمان، قال إنه كلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. والحديث أيضا وإن كان في مقال لكن له طرق يحسن بها من كان له نصيحة لذي السلطان فليذيع علنية. وصح من هذا ما قاله عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنه لما قال له سعيد بن جمهان ألا تنصح لي لما قال ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ عبد الله بن أبي أوف بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي. وهكذا أنس بن مالك رضي الله عنه ينقل عن أكابر الصحابة، نهانا أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا كبراؤنا، كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن نسب أولادنا وأن نغش وأن إلى آخر ذلك من هذه الأمور المدون بها في منهج السنة والجماعة، أنه لا يجوز الإنكار العلني في غيبة السلطان على السلطان، وإنما أنكر منكرات أو تكون أمام السلطان كما جاءت الوقائع بذلك. ولكن مسألة تأتي مسألة تأتي مسألة حتى تتكلم في أموال الداخلية وأموال كذا، هل الرواتب هذه، أن هذه الرواتب لا تجوز، والكلام والغلو في مسألة الحاكمية على طريقة السرورية والقطبية وغير ذلك أيضا، ولا تكلم بكلام السنة والجماعة في مسألة الحكم غير من الله ولا هذا التفصيل إلى غير ذلك من مسائل كثيرة ذكرت عن فركوس. لكن كانت البداية وكانت المسألة الكبرى فيما نعلم والظاهر لنا أنها بدأت من هذه المسألة. فلهذا نحذر كل سلف على وجه الأرض، نحذر من القشة التي قد تقسم ظهر البعير، فما المأربي ولا الحلبي ولا رسلان ولا هؤلاء إلا كانوا يوما ما في مصاف السلفين يدعون إلى السلفية ويدعون إلى السنة وكانوا في حجور مشايخنا، ومع ذلك ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ اعتزاز بالنفس وتقديم النفس النفسية على السلفية ويحيى الحجوري نفس المسألة. يحيى الحجوري كان يوما ما ماذا؟ والشيخ مقبل أوكل بالمركز إلى من؟ ثم بعد ذلك ماذا؟ فالله المستعان، الله المستعان. نعم.
فلأما ما يتعلق بفتنة الدين، إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة إما في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن أو أفكار فاسدة أو ديانات منحرفة وما أشبه ذلك، فهذا أيضا لا يتمنى بسببه الإنسان الموت، ولكن يقول اللهم قبضني إليك غير مفتون، فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير مفتون، وإلا فليصبر لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرا للمسلمين، يدافع عنهم ويناضل ويساعد المسلمين ويقوي ظهورهم. لكن يقول اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فأنت لا تدري أيها الإنسان وجه الخير في ذلك، لكن اجعل الأمر إلى الله.
نعم، كل أمرك إلى الله، هذا أفضل ما يكون. اللهم إن علمت الحياة خير لي، اللهم توفني إن كانت الحياة خير لي وحيني إذا كانت الحياة خير لي، كل أمرك إلى الله. نعم،
لكن اجعل الأمر إلى الله. اللهم حينما كانت الحياة خيرا لي، يعني إذا كانت، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإذا دعوت الله بهذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. وفي هذا الحديث دليل على جواز الشرط في الدعاء، أن تشترط على الله عز وجل في الدعاء، وقد جاء ذلك في نصوص أخرى مثل آية اللعان، فإن الزوج يقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين، إن كان من الصادقين.
يعني ما قالت لعنه الله ولا قال هو لعنها الله، إنما يحلف هو أربعة أيمان إنه لمن الصادقين، والخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان من الكاذبين. طيب، وهي تضرأ عن نفسها العذاب بهذه الأيمان إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا تعليق. ولهذا الإنسان قد يدعو معلقا، اللهم إن سبق في علمك هداية فلان المتدع هذا، اللهم اهدي وعجل بها، وإن لم يسبق في علمك هداية اللهم أقسم ظهره، اللهم افضح، اللهم لا تعمي أمر على الناس. وأظهر أمره للناس يا رب العالمين. فأنت علقت، أنت علقت إن كان وإن كان. والدعاء على الظالم هذا وارد به الشرع، كيف إذا كان يظلم الناس في دينهم واتق دعوة المظلوم. نعم. قال فسعد بن أبي وقاص دعا على من أذاه، وسعيد بن زيد دعا على من أذاه، كيف بالذي يؤذي المسلمين في دينه. نعم نعم. لا، الدعاء على قسمين، دعاء يجزم به وهو الخير المحض، اللهم اهديني، ما أقول اللهم اهديني إن كانت هدايته خيرا لي، ينفع؟ اللهم حبب لي العلم إن كان خيرا لي، ينفع؟ لا، إنما الخير المحض اجزم به، اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم ارزقني عملا صالحا، وهكذا. طيب، أما الأمر الذي يكون فيه اشتباه فأنت تعلق الأمر، اللهم ارزقني الزواج مثلا بفلانة إن كان خيرا لي مثلا، اللهم يعني وسع لي في رزقي بالحلال أو كذا وكذا، ويسر لي هذا المشروع إن كان خيرا لي، اللهم وفق اللهم يسر لي هذا العمل إن كان خيرا لي، اللهم يسر لي البناء كذا إذا كان خيرا لي. فالأمر الذي لا تدري عن خير وشره ففوض أمر كثير الله. أما المجزوم به الهداية والاستقامة والصلاح والقرب من الله، اللهم ارزقني قيام الليل إن كان خيرا لي، لا، ما تقولها. نعم.
قال فالشرط في الدعاء لا بأس به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث قيس بن أبي حازم حين دخلوا على خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلاء، دخلوا يعودونه بعد أن فتحت الدنيا على المسلمين، والمسلمون كانوا في العهد الأول فقراء، ولكن الله أغناهم بالغنائم الكثيرة التي غنموها من الكفار بإذن الله، كما قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وقال مغانم كثيرة يأخذونها. فلما فتح الله على المسلمين كثرت الأموال عندهم فزادت وتطورت
وحصل. وقد أشار النبي إلى هذا لما كان يحفر الخندق وضرب صخرة وكذا، ثم قال النبي إن الله زاوى لي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغربها وأن ملك أمتي يبلغ ما يبلغ، فبين لتنفقن أموال كسرى وقيصر، بين النبي هذه الفتوحات وأن الله سيفتح عليهم وأنه نعم.
قال وحصل من بعضهم
طارق، فلهذا كان النبي يخشى عليه من ذلك، وكان النبي يربيهم كما رباهم في الفقر يربيهم أيضا في الغنى، يربيهم في ذلك. نعم.
وحصل من بعضهم طرف، وصار بعضهم إذا قدم له الغداء أو العشاء يبكي على ما كان السلف عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد.
نعم، كما سبق بأن بينا مما وقع من عبد الرحمن بن عوف وما وقع من أنس بن مالك وجماعة من الصحابة كانوا يبكون على هذا. نعم.
دخلوا على خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريض وقد اكتوى 7 كيات، والكي أحد الأدوية النافعة بإذن الله، 3 أشياء نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن بها الشفاء بإذن الله، الكي والحجامة والعسل، هذه 3 من أنفع ما يكون بإذن الله عز وجل. وهناك بعض العلل لا ينفع فيها إلا الكي، فمثلا ذات الجم وهو داء يصيب الرئة فتتجلط وتلصق الصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عز وجل بأسباب. هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكي. كم من مريض يصاب بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغيرها ولا ينفع، فإذا كوي برئ بإذن الله. كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب الطير لأنها تتفرق في البدن، هذا أيضا لا ينفع فيها إلا الكي، مهما أعطيت المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي. هناك أيضا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة، وورم يظهر في الفم أو في الحلق فإذا انفجر هلك الإنسان، هذا أيضا لا ينفع فيه إلا الكي، وأشياء كثيرة لا ينفع فيها إلا الكي. كوي خباب بن الأرت رضي الله عنه 7 كيات، ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أن المسلم فأخبرهم أن المسلم
فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يمكن عندك الطبعة اللي عندك. نعم.
إن الإنسان يؤجر على كل شيء أنفقه إلا في شيء يجعله في التراب، يعني في البناء، لأن البناء إذا اقتصر الإنسان عليه ما يكفيه فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة.
نعم. والمراد إلى ما جعله في هذا التراب مما لا نفع فيه، يؤجر على كل شيء إلى ما جعله في هذا التراب أي مما لا نفع فيه، أما إذا كان له نفع فإنه يؤجر على ذلك. فإذا بنى الإنسان بناء يأوي نفسه كذا بما يناسب الزمان لا إشكال، يعني ما يأتي واحد يقول مثلا إيه إن دهن الجدار زائد، الإنسان ما يؤجر عليه، إيه يعني المشكلة إن إحنا نخليها على التغفيق بس، ويجيك واحد يقول لك طب إيه المشكلة إحنا نخليها على الطوب الأحمر بس بلاش تغفيق كمان، ويجي واحد يقول لك طب وإيه ليه الطوب الأحمر طب ما نخليها بالطوب الني الزماني، ويجي واحد يقول لك طب وإيه الطوب الني أصلا طب ما نخليها بالخوص، ويجي واحد يكتب ليه نخليها بالخوص طب ما نخليها خيمة، إيه المشكلة؟ فقد كان العرب يفعلون. فلو فتحنا الباب مش هننتهي. ليه يعني السيارة دي ما تبقى سيارة كده ما طب وليه السيارة أصلا ما يبقى توك توك، طب وليه التوك توك أصلا ما يبقى موتوسيكل، طب وليه الموتوسيكل أصلا ما يبقى الحمار الزمان، طب وليه الحمار أصلا ما تمشي على الأقدام. فلهذا ضابط هذه المسائل معهود الناس، معهود الإيه؟ معهود الناس. فإذا زدنا عن هذا إلى البذخ هذا الذي لا يؤجر عليه إنسان بل قد يأثم وهو نوع من الإسراف. نعم.
قال يبني له حجرة تكفيه وعائلته كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق كانت بيوته حجرا، حجرة واحدة له ولزوجته وليس له وليس فيها أكثر من ذلك، وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم فيه.
كل الناس كانوا على ذلك، كل الناس يخرجون إلى الخلاء في المناصع والصحراء وكذا. اليوم نلغي دورات المياه ونخرج فين؟ ومن قديم العرب أدخلت بقى بعد ذلك أدخلت الكنف في بيوتها لأن العرب كانت تأنف من هذا. فانتبهوا يا أخواني حينما يكون مسألة أمة مسألة بلد مسألة مجتمع فالأمر عادي، لكن ما تأتي إلى واحد اليوم تجعله يعيش في غير زمانه. ليه؟ لأن أبا عاشوا كده فنمع بقى. يبقى نرجع بدورات المياه إلى العهد العربي الأول، النساء كان يخرجن ليلا، يبقى نرجع إلى العهد الأول، ليس هذا بصحيح. ارجع بقى العهد الأول في الإبل واترك بقى السيارة والطيارة واترك هذا، هذا ما أحد قال ذلك. الله عز وجل يمن على عباده بهذه النعم، نستغل هذه النعم. قل من حرم زينة الله التي خرج عبادي والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في حدنا خالصا يوم القيامة، فنتمشى مع هذه الأشياء. المهم أنك لا تكن كمن يلبس ثوب شهرة، يعني لا تتميز عن الناس، كن كالناس. إنما إن تميزت عن الناس بشيء بحيث الناس ترفع أبصارها إليك هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. نعم.
قال لكن تتطور الناس،
يعني اليوم أبني حجرة بس أنا وأهلي، أنا ودي يكون عندي بيت خمس غرف أستضيف فيه الناس وأصل بأرحامي وإلى خير. أما يكون عندي حجرة واحدة طب كيف ينام أولادي ذكور وإناث، طب كيف لو أختي جاءتني أو أخي جاءني فين ينام؟ فأتمنى بيتا واسعا أصل به رحمي أستقبل به أضيافي يعينون على ممارسة المشروع بدل ما ينام الأولاد الذكور والإناث في غرفة واحدة يبقى في غرفتين، هذا البنات في غرفة والأولاد في غرفة والأبوان في غرفة والأضياف في غرفة كده، احنا عندنا أربعة وصلتين، صالة عند النساء بالداخل وصالة عند الرجال بدل ما تمر المرأة على هذا وحمامين، حمام للنساء وحمام أو يبقى فصلنا شقه هذا أربع غرف بصلتين بحمامين ها ومطبخ واسع بحيث الغاز ما يحرقش ديت ويعمل كده ويخنق المرأة وإلى آخره، يبقى واسع تمام، يبقى خلاص ما يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في أربع غرف بصلتين بحمامين. واحد يقول لك ما شاء الله يا أخي ده بزخ، كيف يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لعائشة حجرة ويجعل لكذا، وهكذا كان الناس، هكذا كان زي ما احنا كده. احنا دلوقتي عندنا الغرف او عندنا الادوار، لكن احنا يوم ما تزوجنا فيه نفس ما تزوجنا في غرفة في بيت. خلاص غرفة في بيت. فالناس كانوا كذا، كان البيت يكون فيه الأربع غرف دول، فيه أربع رجال متجوزين، أربع إخوة متزوجين في البيت اللي فيه أربع غرف هذا، خلاص. والناس عايشة والناس عايشة. اللي كان بيبني غرفة فوق السطح يسمونها مقعد، ده يعني بيبقى إيه اللي هو العمدة أو اللي حوالين العمدة، اللي بيبني غرفة فوق السطح من الطين يبني غرفة فوق السطح، ده اسمه مقعد أو شيء، ده يعني كان من الإيه العمدة ومن حوله. لكن اليوم ده موجود، اليوم هذا موجود، ده الكلام ده موجود. الشاهد أنك لا تشذ عن الناس وتكون كمن يلبس ثوب الشهرة يرفع الناس إليك إيه أبصاره. نعم نعم. ليس لا، بحيث الناس تلبس شماغا ان الناس تمشي، ده فلان ايه اللي لبسه ده، ايه لبس ايه الاحمر لبسه ده، تمام. والتاني ايه ده ايه ده 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 ايه الشيخ اللي شكله ده، ده ممنوع. لكن لما نقول ليس هو زي عموم الناس، لكن زي في الناس، لا إشكال في فرق بين زي في الناس لكن ليس زي عموم الناس. فمثلا احنا عندنا تروح سينا، تروح الاماكن ديت، تلاقي مثلا زي الشماغ الاحمر والكلام ده منتشر هناك بالاشياء ديت. مثلا تيجي مثلا وجه بحري او شيء ما تلاقوهوش، بس الناس لا تنكره. ليه؟ زي في الناس. ولم يكن في ناس عندهم الان بقى في تواصل، يشوف السعودي ويشوف الخليجي ويشوف ما ادري ايه، فليس عنده ماذا مستنكر، ليس عنده مستنكر. فيبقى المهم ان يكون الزي الذي تلبسه زيا في الناس ولو لم يكن مشهورا في الناس، يبقى من ألبسة الناس. هذا من ألبسة الايه، من ألبسة الناس. لكن تلبس شيئا ما يلبسه الناس بحيث كل الناس تتكلم فيه، ناس تتكلم في هذا، لا ما يصلح. نعم. فما يأتي واحد وكان مثلا معهود أهل العلم في البلد دي إنهم بيلبسوا القلنسوة، هنقول لا، يلبس بقى العمة الحمر، عمة الأزهر. فعندنا العمة الحمر وعندنا الطاقية مش عارف إيه، وعندنا كذا وعندنا كذا، وعندنا الشماغ وعندنا الغطرة وعندنا وعندنا، كل ده موجود. وإن لم يكن وإن كان ده أشهر من ده، ولهذا أنا لا أنكر، مثلا أنكر على عادل أقول له عادل لا لازم تلبس ليه سمت أهل العلم الغطرة أو الأشياء، لا لا أنكر. إحنا عندنا معودنا البس طاقية، البس شماغ، البس غطرة، يكون حاسر الإيه الرأس أحيانا، ما فيها مشكلة يعني، ما فيها تشدد. لكن ما الممنوع؟ الممنوع أن يرفع الناس إليك أبصارهم في ثياب لا يلبس في الناس. أما أنه يلبس في الناس ولكن ليس مشهورا، ما يضر ما يضر. معروف أن الناس تختلف ألبستها في هذا. يعني إحنا مثلا دلوقتي عندنا الجلابية البلدي عادي مش عارف إيه اللي هي الواسعة ديت، لكن لو أنا جيت لكم بها بالمسألة دي وكذا هتنكروا. ليه؟ يعني مش سمت أهل العلم مثلا. لكن لو أنا بسافر الخارج مش هتنكر، لكن لو أنا جلست بها على المكتب ممكن تنكر. فهناك أشياء تصبح سمتا إن صعدت من برا، وهذه الأشياء لابد منها. يعني ما تلبسش مثلا ترينج ولا حاجة وتطلع المنبر بترينج، ولا مثلا بعباية بيتي ولا كلام من هذا القبيل، إلا إذا كنت سكندريا بمشوا العباية البيت دي عادي. لكن نعم. فالمهم أنك لا تخرج عن معهود الناس بحيث يتكلم الناس عنك. نعم.
قال لكن تتطور الناس، ومن علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة يعني الفقراء يتطولون في البنيان، يتطولون في البناء في علوه في السماء أو في تزويقه وتحسينه، فهذا المال الذي يجعل في البناء لا يجر الإنسان
طيب
عليه.
طيب هل هذا يقتضي ذما؟ نبي ذكر من أمارات الناس أن الناس تطول في البنيان، طيب هل هذا مذموم؟ ليس كل ما يذكر من علامات يكون مذموما، قاعدة يعني، ليس كل ما يذكر في علامات الساعة يكون مذموما إلا إذا دل الدليل عليه. إذا دل الدليل على ذلك نعم، وإلا فليس كل ما يذكر من الأمارات يكون مذموما. لكن النبي النبي يبين حال الناس، حال الناس. فمن العلامات أنه يكثر المال وكذا وكذا، من العلامات أنه يقل الرجال ويكثر النساء، يبقى هذا مذموم؟ لا، حروب تقوم وناس تقتل ويقل الرجال وده يكثر النساء، حتى يكون الرجل واحد لو كم 50 امرأة يعني ممن يعولهم ومن يقوم عليهم، ومش إنه يتزوج 50. نعم نعم. الآن إيه؟ يعني يا أحمد إحنا عضناها عرضا، ما توقفش بقى عندها، أنتوا ما شاء الله ملاكي ما شاء الله، كل حاجة عايزين توقفوا عندها. ها؟ جت كلمة 50، نشوف 50 تحمل علي يا أحمد؟ ملك اليمين؟ ممكن يكون ملك اليمين، ممكن كثرة من يعولهم الإنسان، كثرة الحروب طبعا بيبقى فيها قتل الناس، فأنت ممكن تلاقي نفسك عندك أولادك البناء زوجاتك وأولادك وأولاد أولادك، عندك بنت بعيالها وقد قتل زوجها، فكل هذا وارد، كل هذا وارد. نعم.
ولا يتطاولون في البناء في علوه في السماء أو في تزويقه وتحسينه، فهذا المال الذي يجعل في البناء لا يوجر الإنسان عليه اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكنون.
الشيخ نفس العثيمين رحمة الله عليه كان له في البداية بيت متواضع وكذا، لكن الشيخ بعد ذلك بنى فيلا، عاد بنى فيلا وسكن في الفيلا ولا إشكال. نعم.
قال اللهم
شيخنا إلا شيخ ابن باز رحمة الله عليه كان أيضا عنده أبنية، عنده أكثر من بيت في مكان واحد، اللي هو على إحنا بالنسبة لنا دي قصور، لكن بالنسبة لهم بيوت عادي، يعني هذه بيوت بالنسبة للرياض بيوت عادي، يعني مسكن الشيخ عاد. فلم يسكن في طين ولا بيسكن. نعم.
قال اللهم إلا بناء يجعلونه للفقراء يسكنونه أو يجعل غلته في سبيل الله أو ما أشبه ذلك، فهذا يؤجر عليه، لكن بناء يسكنه هذا ليس فيه أجر، بل ربما إذا زاد الإنسان فيه حصل له وز، مثل ما يفعل بعض الفقراء الآن. الآن عندنا فقراء يتدين
يعني كلام الشيخ الحقيقة هنا يقول في هذا المال الذي يجعل في البناء لا يوجد الإنسان عليه اللهم إلا بناء أن يجعله فقراء يسكنونه أو يجعل غلته في سبيل الله أو ما أشبه ذلك فهذا يوجد عليه، لكن بناء أن يسكنه هذا ليس فيه أجر. كيف هذا؟ طب أنا لن أجعله الفقراء يسكنونه ولن أجعل غلته في سبيل الله، أنا عندي عمارة بأجرها وعيش منه، فهي إشكالية؟ عندي عمارة بابنها لأولادي، عندي ولدين وبني 6 أدوار وعندي ولدين بس، ما فيها مشكلة. ليه؟ عندي ولدين، زوقت الولدين والولدين كلهم أولاد، يبقى أمامهم هذا، وأنا أبني اليوم أولادك قد لا يقدرون غدا، فكل هذا لا إشكال فيه، كل هذا صار من الحاجة، كل هذا صار من الحاجة. يا أخوان إحنا اليوم بنحرص على أن نجد المقبرة، يعني وبدل المقبرة لو نقدر نحصل 10 مقابر تمام، يعني الإنسان بقدر المستطاع. شوف سبحان الله من عدة سنوات، من يمكن 20 سنة ولا كذا، وجدت في كان عندنا يعني أرض في البلد، وجدت مكان الناس ما تلتفت إليه من مكان أقاربي يعني وأهلي، أرض ما، فاستأذنت ومعملنا مقبرة شرعية، منا فيها أكثر من 30 مقبرة شرعي، أكثر من 30 مقبرة، وكانت مهدر وبنناها وأسسناها والحمد لله، عندنا 30 مقبرة الآن. استريحت أنت؟ يعني هذا بناء، لكن بناء نافع. فالإنسان لو عنده عمارة وعنده عمارتين وعنده كذا له ولأولادي وسع على أحفاده وسع، إيه المشكل في هذا؟ فالحقيقة حصر الشيخ هنا يخوف، اللهم عايز تقول يا محفوظ ايه؟ ارفع صوتك. لا يعني ايه الاجر والثواب؟ ها؟ اللهم الى بين يجعله في هذا المال الذي يجعل في البناء لا يوجد سنه، اللهم الى بين يجعله سنه او يجعل او فهذا يجعل عليه، لكن من يسكن هذا ليس في اجر، من الذي قال ليس في اجر؟ من هو اللي قال فيه ليس في اجر؟ ده مش النفقه، دينار انفقت على اهلك، هذا خير من الذين تنفقوا في سبيل الله، الآن الشاب النهاردة بيطلع عقبة كبرى أن يلاقي مكان يسكن فيه، شاب مش هيتزوج، لكن لما يلاقي عند أبيه شقة جاهزة خلاص فرغ من الشقة بينظر شيء تاني يريح ذلك، يؤجر ولا ما يؤجر، فده داخل في النفقة. يبقى الذي لا تؤجر عليه الذي لا نفع فيه البتة، فيكون بذل ذلك من السفه ومن الإسراف ومن الإسراف، هذا هو. بل ربما إذا زاد الإنسان فيه حصل له وزر مثل ما يفعل بعض الفقراء الآن. نعم.
قال: الآن عندنا فقراء يتدين الإنسان منهم إلى 10 سنين أو 15 سنة، وإن طال الأجل إلى 20 سنة من أجل أن يرصع بنيانه بالأحجار الجميلة، أو من أجل أن يضع له أقواسا أو شرفا أو شرفات أو ما أشبه ذلك، وهو مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة. وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة، يعني لو أن الناس اعتادوا بنيانا معينا وأراد الإنسان أن يبني ما كان على العادة وما كان ينبسط فيه أهله بدون إسراف وبدون أن يستدين، فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن شاء الله.
هذا هو. وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة، يعني لو أن الناس اعتادوا بنيانا معينا، تبه بقى ضوابط الشيخ، اعتادوا بنيانا معينا وأراد الإنسان أن يبني ما كان على العادة، مثل ما الشيخ بنى عند الشيخ قصر، لكن كبيوت الناس، كبيوت الناس وما كان ينبسط فيه أهله بدون إسراف وبدون أن يستدين، فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن شاء الله. يبقى الشيخ وضع الضابط في آخر كلامه رحمه الله تعالى. وكما قلنا على هذا مشايخنا، على هذا مشايخنا، الشيخ الفوزان عنده ما شاء الله كان عنده الأول يعني فيلا عادية، الآن ما شاء الله عنده فيلا يعني كبيرة وكذا، الحمد لله. الشيخ الفوزان، مع أن الشيخ الفوزان ما عنده أولاد، لكن ده معهود الناس، ناس تزوره. شفت أنتوا ولي العهد يزوره في البيت، فبيت يستقبل فيه الناس ويستقبل فيه كذا وهكذا، ما في مشكلة. شيخنا شيخ الأطرام كان عنده بيتين، بيت لأولاده وبيت آخر له وكذا، يعني مثل هذه الأشياء. الشيخ صلح آل الشيخ ده مسألة بقى أخرى، لأن أباه كان مستشار يعني في دول الملكي، وهم كذا يعني هم في هذا، فده معهود، معهودهم، هذا معهودهم. نعم. طيب نكتفي بالقدر. أنا بقول لي حتى لا يساء الظن بأهل العلم وقال هذا الشيخ بيؤسر الدنيا وهذا الشيخ ما أدري. تعرفين بعض الناس قليل الفهم، بعض الناس قليل الفهم ويظن أن هذا دين فينتقد حيث لا يكون انتقاد، نعم، ويمدح حيث لا يكون مدح. إن شاء الله، وإن شاء الله الشيخ الزاهد، ما شاء الله، من الشيخ الزاهد ومن الشيخ الوقور؟ تعرفون؟ نسأل سؤالنا يا إخواني، من هو الشيخ الزاهد اليوم ومن هو الشيخ الوقور اليوم عند بعض طلبة العلم للأسف بفهمهم؟ من هو الشيخ الوقور اليوم؟ من هو الشيخ الوقور اليوم عندهم؟ ها؟ تمام. ها؟ من الوقور؟ تمام. الشيخ الوقور اليوم الشيخ اللي ليس له ردود عن مخالف، ليس له جهاد بالسنن، الشيخ الساكت الوقور المؤدب العفيف اللسان كذا وكذا. معنى ذلك اللي بيتكلم هذا شيخ أرعوي متسرع متعجل. شوف انقلب حتى في طلبة العلم. طيب من هو الشيخ الزاهد اليوم؟ من هو الشيخ الزايد اليوم؟ الشيخ الزايد اليوم الشيخ اللي ثيابه يعني ما كانش بيكوي الثياب، سبحان الله، سبحان الله، وعمره ما اشترى تليفون ما شاء الله، وساكن في الطين، شوف بيته الى الان في الطين، سبحان الله، شيخ زاهد ما شاء الله ما شاء الله. هذا الشيخ الزايد. ولو نهش في اعراض الناس ولو أكل لحوم الناس، ده الشيخ الزاهد. هذه مفاهيم خاطئة، لأن بناء عليها كل مشايخنا ليسوا زهاد. حتى الشيخ الألباني، أنا ما شفت الشيخ الألباني ولا رحت بيته، بس شفت بيته في فيديو موجود، تمام، شيخ عنده بيت زي بيوت الناس، دورين كذا تمام. فهذا مفهوم غلط. الشيخ الزاهد الذي يتقي الله عز وجل في أعراض الناس، الشيخ الزاهد الذي يترك ما لا فائدة فيه؟ ماذا قيمة فيه؟ الذي يترك المحرمات والخوض في أعراض الناس هذا هو الشيخ الزاهد الورع. ولو كان عنده سيارات، ولو كان عنده فيلا وعمارات، ولو كان عنده، ولو كان عنده. بعض مشايخنا مرة بيتكلم في الدرس فيه، فبيقول يعني انه بيتكلم مثلا احنا ينبغي نرحم بعضنا بعضا في مسألة المهور وما ادري. فاحد الطلبة، احد الاخوة بيدعي بالشيخ، فبيقول يعني شيخ لو ان عندك بنت تبذلها بهذا يعني باليسر هذا لي. فالشيخ سبحان الله، مع ان الاخ ما قصد شيء، قصد مدعبة، لكن الشيخ تغير، قال يعني اتظننا ان احنا لا نطبق ما نقول وكذا وكذا. يعني طبعا احنا اولى ناس ان احنا نفعل هذا. ف طيب، واما الشيخ الوقور، الشيخ الذي لا يتجاوز حد الادب، الشيخ الذي يتعامل مع العلم تعامل صحيح، الشيخ الوقور هذا الذي لا يكون عنده المهاترات، انما وان تكلم في الناس ليلا ونهارا، شيخ ربيع، شيخ وقور، له مهابه، له مهابه، شيخ النجمي، شيخ زيد المدخلي، شيخ الفوزان، شيخ مشايخنا له مهابة وقار، ومع ذلك يردون. يعني أقسم بالله، تبقى أنت وأنت مع المشايخ في الدرس يعني تشعر براحة. لما الواحد كان يروح لإفتة ويدخل، بس مجرد يدخل السيب اللي فيه مكاتب المشايخ تحس بهيبة، كمقرح مثلا يعني مبنى أمني وكذا، تجد هيبة، لكن تجد العلم. فللأسف الشديد، للأسف الشديد أن هذه مفاهيم صارت مغلوطة، مفاهيم مغلوطة. زي ما احنا عندنا الشيخ العابد، من الشيخ العابد؟ أعبد أهل مصر أسامة عبد العظيم في نظر الناس، صح؟ هو كده الناس كده، ولهذا كم ختمة ختمها، وفي النهايه وفي اخر حياته كان يعلون عن الخدمات، خد مش عارف 2300 2400 2000 كذا، ولم ويترجم له بهذا. الشيخ اللي كان بيقف ما ادري، الشيخ اللي كان بيصلي كم جزءا، مع انه على خلاف السنه، على خلاف السنه. اول ما رحت الرياض قالوا الشيخ فلان، الشيخ ده زاهد، والشيخ ده ما شاء الله كان شبيكه الجلابية، وكان كان عامل على سيارته القصواء، كاتب القصواء بالبلاستيك كده، قصواء سيارة جيمس وعامل عليها القصواء، خلاص. فكله جهل، جهل، هذا كله شغل جهل، لكن ليس شغل العلماء، وليس يعني علم العلماء. فنخشى أن المفاهيم هذه تثبت عند الناس إذا لم يوجد من ينبه على ذلك. يبقى على الأمة أن تكون وقور وعفيف اللسان ومؤدب، ألا تتكلم في واحد بأن هذا مبتدع، وأنك ترد على المخالف. الرد على المخالف ده شأن المتهورين، الشيخ المتهور، الشيخ الذي يفرق الأمة، الشيخ اللي ما يترك أحد يتكلم فيه، الشيخ الشيخ ده المذموم، ده هو ده المجاهد بالسنة. طب والشيخ الثاني بقى، الساكت الكاتم، ده الشيخ الوقور، الشيخ المؤتم، الشيخ اللي يخالف السنة. أما أرى أن اليوم إحنا ما تلبس على غير معهود الناس وتسكن على غير معهود الناس، أنا أرى أن هذا نوع شهرة. لا تظن أن الشهرة يا أخواني، هاتوا كده يا أخواني، مفهوم الشهرة لما ينهى النبي عن لبسة الشهرة، ما مفهوم الشهرة؟ هل مفهوم الشهرة قاصر أنك أنت تلبس اللبس الفاخر اللي بيخرع معهود الناس؟ لا يا أخواني، هذا قسم. الشهرة أن تخالف الناس، سواء بثياب ثمنها مرتفع أو بثياب مقطع. اللي يمشي اليوم في المقطع في الطرقات ثوبه شهر، هذا ثياب شهر، يبقى ضابطه إيه؟ مخالفة الناس في اللباس بحيث يرفع الناس إليك أبصاره، هذا هو ثياب شهر. فأنا الآن قادر ابني وعايش في حجرتين بالطين عشان أقول الشيخ زايد، هذا مفهوم أولا خاطئ. عرف الزهد للناس وأسقط مفهوم الزهد على البيت بتاعك، وعرف مفهوم الشهرة للناس وأسقط هذا على ثيابك الذي تلبسه، أسقط هذا، سوف تعلم أنك مخالف السنة. مثل ما تأخذ مثلا بسنة إطالة الشعر إلى الكتفين وكذا وتقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما هي بسنة، سنة عادية ليست سنة تعبدية. النبي ما تعبد بطالة الشعر، فأنت خلفت مرتين الآن، خلفت مرة بخلاف معهود الناس، وخلفت مرة أخرى بأنك نسبت للسنة ما ليس بسنة. فهذه أمور بتضبط بضوابط العلماء. بعض الناس يظن أن الزهد، والله يا أخواني كده كان بعض أخواننا يقولك شيخ في مكة، شيخ زاهد، شنقيطي، ما أدري إيه، هذا ما عنده مراوح ولا عنده كذا ولا يشرب كذا ولا يأكل كذا، وقد تنبه بمثل هذه الأشياء وهي خلاف السنة بل تنطع. يعني إيه شيخ ما عندهش مروحة؟ يعني إيه شيخ ما عندهش مروحة؟ أه؟ يعني إيه شيخ ما عنده؟ لا، هذا مفهوم غلط. لا يأكل كذا يأكل كذا، ده مفهوم غلط، هذا مفهوم غلط. يكون عنده مروحة، يكون عنده مكيف، ويكون عنده، إحنا الآن شوفوا بنقول عايزين تكييف، بعد ما كنا من فترة ما نقول المروحة، ومن فترة ما كانش في مروحة، إيه الآن بتقول عايز إيه؟ وكأن الأبدان بتتأقلم، الأبدان بتتأقلم مع الإيه؟ مع هذا. إحنا عمرنا ما فكرنا نحط في مساجدنا أو كذا مكيفات. الآن الواحد لو دخل يقول الإخوة فين المكيف، بحيث إيه يبقى في عنده أريحية وما يكون في ملل. شوف الشيخ إبراهيم راح سبنا وراح فين؟ عشان المروحة. طب هنقطع المروحة يا شيخ إبراهيم؟ هتلاقيه ساحب نفسه واخد نعاله وماشي، ما عادش قادر يقعد. نعم، الله المستعان. أي نعم،
كلام
أي
في ثوب الشهرة، في كلام شيخ الإسلام، في كلام العلامة العثيمين رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يحرم لبس الثوب لبس الشهرة، وهو ما قصد به الارتفاع وإظهار الترفع وإظهار التواضع أو إظهار التواضع والزهد لكراهة السلف لذلك.
يبقى في الأمر إظهار ترفع أو إظهار إيه؟ الزهد، ده ثوب شهرة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثوب الشهرة ليس له كيفية معينة أو صفة معينة، وإنما يراد بثوب الشهرة ما يشتهر به الإنسان أو يشار إليه بسببه، فيكون متحدث الناس في المجالس.
تمام، يكون متحدث الناس في المجالس. مهم جدا نعرف الضابط في كل مسألة حقيقة، نعرف الضابط في كل مسألة. نعم.
فيقال فلان لبس كذا، فلان لبس كذا، وبناء على ذلك قد يكون الثوب الواحد شهرة في حق إنسان وليس شهرة في حق الآخر.
تمام.
فلباس الشهرة إذن هو ما يكون خارجا عن عادات الناس، بحيث يشتهر لابسه وتلوكه الألسنة، وإنما جاء النهي عن لباس الشهرة لئلا يكون ذلك سببا لغيبة الإنسان وإثم الناس بغيبته.
يعني مثلا واحد فقير، فمن عادته مثلا أو بيلبس ثياب ممكن يكون مرقع فيها رقعة كده، فالناس لا تلتفت إليه عادي، ليه؟ مثله يلبس هذا. لكن لو أنت جيت مثلا لأمير البلد وفي ثياب رقعة أو تاجر من التجار الكبار، هيبقى هذا إيه؟ هيلفت الأنظار، هذا يلفت أنظار الناس. وفي كل شيء بقى، كل شيء يعتبر هذا، كل شيء يعتبر هذا. نعم.
في عون المعبود ذكر عن ابن الأثير، قال في عون المعبود قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر، كذا في النية.
تمام. نعم. سبحان الله، ده اللي هو في الأبهى باين. أيوة، هو هذا كنت أسمع عنه تقريبا من أبهى. شوف كده ترجمته، يعني هذا الناس تقريبا كان بيقرأ 17 جزء ولا مش عارف إيه، وكان الناس تأتيه تقول ماذا يقول، يقول جبريل صلى معنا نزل. ده ثابت عنه. المهم، نعم، الله المستعان. أيوه هذا الصورة. نعم نعم. مسح مناكبنا بجناحه. تعالوا يتأول يعني نزلت عليه مشاكلنا وجهتهم رحمة فخلها بقى واقع يعني. إيه نعم. ما هو عندهم عبادة وعندهم جهل. هو سمع عبد العظيم أحدث هذه الأمور في بلدنا لم يكن فيه حتى كان الناس يعني يظن هذه العبادة وسوى ذلك ما ليس بعبادة. العبادة وما تعبد به. المغرب إلى العشاء والعشاء ساعة ونصف والفجر إلى الشروق واعتد هذا والخدمات وغير ذلك حتى في الفروض العادية لم يصلي نبي هذه الصلاة ولم يصلي الصحابة هذه الصلاة. ده ناهيك بقى عن إيه؟ عن الملف اللي طلع على أسامة عبد العظيم جديد بقى ملف آخر ملف عدم الاعتبار بالإمامة الشرعية عنده إمام أعظم وعنده كلام في الإرادة الكونية والشرعية والقدر هذه أيضا ومسألة نفي الأسباب وعنده إرادات معانيه بمواضع منه في هذا الباب والدعاء على الجيش والشرطة والأشياء هذه يعني طلع الرجل الحقيقة عندما ما عنده. نعم
في كلمة في العون المعبود يقول والحديث يدل على تحريم لبس الثوب الشهرة وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء
تمام.
يراه الناس فيتعجب من لباسه ويعتقدوه قاله ابن رسلان.
كان عندك شيء أشرف تغيير لهجة لا هذا تغيير اللهجة بحسب الناس اللي هناك ما في مشكلة عادي. ما احنا اذا ذهبنا السعودية ليش هذا يعني هنا بيقول ليه فما في مشكلة لا 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 يعني انت وانت في السعودية هنا يعني والله حينما تكون يعني بـ 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 بالمطابقة قد يستغرب لكن او بعض الكلمات مثلا واخد بالك بعض حاجات بسيطة ماشي لكن ما تكونش هنا بقى تيجي تقمص انت سعودي يعني مثلا وتتكلم بالأشياء دي ممكن ايه ان هي الناس ما تعرفها يعني تقول مثلا ايه انت ما جبتش ليه مثلا الشيء هذا والله عيا ابني يعني عيا ابني فانت محتاج بقى واحد يمشي معاك من اهل نجد بقى عيا ابني يعني ايه عيا ابني ابنك عيان يعني لا ابني عيا يجب ايوه هو عيان مريض الله يشفيه لا يعني رفض يعني رفض طب ما اتكلمنا بالعربي من اول فدي بتبقى فيها تنطع وتكلف مثلا ابن عيا يجيب هذا او كذا او مثلا لا مش هجيك مره وما هتجي مرتين لا مش هجيك مره ايوه يعني ما لا مره يعني خالص يعني مره مش هجيك بس مثلا اقلط يا جماعه اقلطوا يا ايه ما حدش ليه اقلط ايوه اقلط يعني مش فاهم يعني قوم يعني ادخل تفضل او تيجي ممكن واحد كبير السن ولد يا والله ولد هذه قله ادب هذه ولده واحد عنده 8 سنه تقول ولد هناك باب ينعنشه يعني شاب فتي ما شاء الله عليك ولد فده تكلف لكن مثلا ايش وكذا سهلة ممكن تعدي هو عموما واحد ما بيبقى لسه نازل اول سنة على ما ياخد لسانه ايه بهذا يبقى بياخد فترة شوي لكن المهم انسان ما يتكلف ومعهود الناس جيد دائما معهود الناس جيد لا يرفع اليك ابصارهم ولا يكون فيه ماذا التكلف بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد